أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الأمر السادس المتعلق بالاستصحاب المثبت بالأصل المثبت. قلنا إن المصنف بعدما قدم المطلب بصورة إجمالية أخذ في تفصيله، ففي مقام التفصيل قال إن المستصحب إما أن يكون من المجعولات والأحكام الشرعية، وإما أن يكون من غيرها. مثال ما يكون من المجعولات الشرعية على ما ذكرنا سابقا وجوب الظهر فيما لو شك قبل خروج الوقت أنه أتى بالظهر فيسقط الوجوب، أو لم يأتي بها فالوجوب باق، أو تحريم وطء الزوجة الثابت هذا التحريم قبل نقائها من الدم إذا شك في ارتفاع هذه الحرمة بعد حصول النقاء، وكالإباحة إباحة شرب التتن المعلومة قبل الشرع إذا شك بعد مجيء الشرع بارتفاعها شرع شيئا آخر كحرمة شرب التتن مثلا، وأمثال ذلك من الأحكام الشرعية المجهولة من قبل الشارع التي يتصور فيها اليقين والشك وتكون قابلة للاستصحاب، وأمثلة ما كان من غير الأحكام الشرعية الموضوعات الخارجية والموضوعات اللغوية. فالخارجية مثل الحياة، أتيقن بحياة زيد سابقا وأشك في بقائها إلى الآن، مثل الموضوعات اللغوية كمعنى اللفظ إذا تيقن به الآن وشك فيه في زمان سابق، بمعنى أن أشك أن هذا المعنى المحرز له الآن هو نفس المعنى الأصلي الثابت سابقا أو أنه معنى آخر نقل اللفظ إليه عن معناه الأصلي. الحاصل أن المعنى الآن محرز متيقن، المشكوك هو السابق على عكس ما كنا نفرضه، المتيقن هو السابق والمشكوك هو الآن أو اللاحق. في مثله يكون الشك في النقل، هل ما له من معنى الآن نقل اللفظ إليه من معناه الأصلي أو أنه عين المعنى الأصلي ولا نقل، وهذا مجرى صلاة عدم النقل وهي نحو استصحاب قهقرائي، تتمسك بالثابت الآن تجره إلى الوراء إلى زمان الشك، دل عليه الدليل الخاص كالسيرة مثلا، وإلا فإن أدلة الاستصحاب كما ربما يتضح من بعض المطالب الآتية لا تشمل الاستصحاب القهقرائي. فإن كان المستصحب من الأحكام الشرعية المجعولة للشارع فمعنى عدم النقد الذي دلت عليه أدلة الاستصحاب، والذي هو عبارة عن لزوم ترتيب آثار المتيقن الثابتة له من جهة تعلق اليقين به، يعني آثار اليقين الطريق الذي هي آثار متيقن في الحقيقة. فمعنى عدم النقد الذي هو لزوم ترتيب هذه الآثار هو جعل الشارع حكما ظاهريا في زمان الشك مساويا للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه. مثلا في مثال الشك في سقوط وجوب الظهر يستصحب الوجوب، فيكون المعنى أن الشارع يتعبد في زمان الشك بجعل حكم وجوب في هذا الزمان زمان الشك مماثل هذا الحكم المجعول للوجوب الواقع الذي كان سابقا ومساو له في أثاره الشرعية والعقلية. فالوجوب السابق الذي كان في زمان اليقين بالوجوب كان يترتب عليه أثر شرعي وأثر عقلي. الأثر الشرعي وجوب الظهر يحرم معه التنفل، لأن الوقت إذا كانت الظهر واجبة يكون وقت فريضة، والتنفل مثلا حرام في وقت الفريضة. وأثر عقلي هو وجوب إطاعة هذا الحكم وهو وجوب الظهر والعمل بمقتضاه. الآن عندما يجعل بمقتضى الاستصحاب وجوب ظاهري مماثل لذاك الوجوب السابق الواقعي يترتب على هذا الظاهر مثل ذلك، فيحرم الآن التنفل حتى يصلي المكلف الظهر ويسقط وجوبها، ويجب أيضا عقلا عليه إطاعة هذا الوجوب بإتيان متعلقه. هذا كله كنا ذكرناه سابقا، الذي كنا نريد أن نقول هو أن المصنف هنا أطلق كون الحكم الظاهري المجعول بمقتضى الاستصحاب في مورد استصحاب الحكم مساويا للواقع السابق في جميع ما يترتب عليه، وهذا يشمل غير ما ذكرنا من الأثرين الشرعي والعقلي مثل حرمة التنفل ووجوب الإطاعة، يشمل غير ذلك، لكنهم يمنعون عن جريانه بلحاظ غير ما ذكرنا من الأثرين، الأثر الشرعي وخصوص هذا العقل وجوب الإطاعة كما كان يجب إطاعة ذاك السابق، فيمنعون في استصحاب الحكم ترتيب ملزومه أو ملازمه أو مقارنه. الأول الملزوم مثل استصحاب حرمة تزويج الزوجة، هذه الحرمة الثابتة لها عندما كان زوجها محرز الحياة، تستصحب إلى زمان الشك في حياته، فيقال كانت زوجته محرمة تزويجها، والآن أيضا هي محرمة التزويج، لكن يستصحب حرمة التزويج لإثبات أن الزوج حي، حياة الزوج منشأ وسبب وملزوم لحرمة تزويج زوجته، وحرمة التزويج لازم ومسبب وناشئ عن ذلك الملزوم. فيستصحب بقاء حرمة تزويجها هذا اللازم لإثبات ملزومه وهو حياة الزوج فعلا، هذا يمنعون عنه. مثال الثاني أي إجراء الاستصحاب لترتيب إجراء الاستصحاب في الحكم لترتيب ملازمة، مثل استصحاب حرمة تزويجها لإثبات وجوب نفقتها، فإن هذين أمران متلازمان في عرض واحد، كلاهما لازم لأمر ثالث هو الملزوم والمنشأ وهو حياة الزوج. إذا كان الزوج حيا ترتب عليه أمران: حرمة تزويج الزوجة ووجوب نفقتها. فيجرون استصحاب حرمة تزويج الزوجة، هذا الأمر، لإثبات ملازمه الذي هو في عرضه وهو وجوب نفقتها أيضا في مال الزوج، هذا أيضا يمنعون منه. ومثال الثالث أي إجراء الاستصحاب في الحكم لترتيب مقارنة، ما لو علم إجمالا أن أحد الماءين الطاهرين تنجس فيستصحب طهارة وحل أحدهما قبل أن يعلم بالتنجس في واحد، كل منهما كان طاهرا وحلالا. ينظر الآن إلى واحد بخصوصه فيقول هذا كان طاهرا وحلالا، الآن يحتمل أن يكون هو الذي تنجس وحرم فيستصحب طهارته وحله، لكن يستصحب طهارته وحله ليثبت نجاسة وحرمة الآخر المقارن الطرف الثاني. التعبير هنا بالمقارن باعتبار أنه قرن بينهما في واقعة واحدة بسبب العلم الإجمالي، وعدم وجود ملازمة بين حل وطهارة واحد وحرمة ونجاسة آخر في الأصل هكذا، لكن يمكن أن يعد هذا أيضا من الملازم ولو أنها ليست ملازمة بالأصالة. في الأصل لا تلازم لا ملازمة بين حل وطهارة طرف إناء ماء وبين حرمة ونجاسة طرف وإناء وماء آخر، لكن لما اجتمعا في واقعة واحدة جمعهما العلم بأن أحدهما تنجس أصبحت هناك ملازمة عرضية بالعرض أو ملازمة اتفاقية من جهة اتفاق الاجتماع خارجا في واقعة واحدة، فإنه الآن إذا كان بحسب الواقع إذا علمنا أن هذا حلال وطاهر يلزمه أن نعلم أن النجس الحرام هو الآخر، فيمكن عده من الملازم ولو أن ملازمته عرضية أو اتفاقية. وأقول هذا لأن المصنف في بعض كلامه الآتي يذكر الملزوم والملازم ولا يذكر المقارن، لعل عدم ذكره للمقارن من باب أنه يجعله داخلا في الملازم ولو بملازمة عرضية، فالتفت إلى هذا وسأنبه عليه في محله. على كل أعود إلى أصل ما كنت فيه فأقول هذه الموارد الثلاثة: استصحاب الحكم لإثبات ملزومه أو ملازمه أو مقارنه، هذه كلها يمنعون جريان الاستصحاب فيها ويسمون الأصل في مثله مثبتة. والمصنف كما قلت أطلق كون الحكم الظاهري الثابت بالاستصحاب مساويا للواقع الثابت سابقا بالوجدان في جميع ما يترتب عليه، فيشمل ترتيب الملزوم واللازم والمقارن، هذا مقتضى إطلاقه، ولعله لا يريد هذا الإطلاق والشمول لمثل ذلك، وقد يجيء من كلامه ما يوضح الحال. هذا كله إذا كان المستصحب من الأحكام والمجعولات الشرعية، وأما إذا كان من غيرها فالمجعول بالتعبد الاستصحابي في زمان الشك هي لوازم المستصحب وآثاره الشرعية، لأنها هي القابلة للجعل كما تقدم سابقا، مثل استصحاب حياة زيد، يستصحب حياة زيد إلى زمان الشك ليجعل على الحياة المستصحبة في زمان الشك حكم وجوب نفقة زوجته، هذا اللازم، هذا الحكم، الأثر الشرعي دون لوازم المستصحب العقلية والعادية. فلا يستصحب حياته لإثبات تنفسه، إذا كان حيا إذن هو يتنفس، أو لإثبات شغله الحيز، إذا كان لازال حيا فهو يشغل حيزا مثلا من هذه الآثار واللوازم العقلية، ولا يستصحب حياته لإثبات نمو بدنه أو نبات لحيته. تقول مثلا زيد ولد من 20 سنة حيا، الآن أنا ما رأيته من زمان، من سنين 20، من تلك اللحظة 19 سنة، 19 سنة، 10 سنوات، من زمان ما رأيته، إذا كان حيا إلى الآن إذن نبتت لحيته، إذن لا زال بدنه في طور النمو مثلا، ونحو ذلك من اللوازم العادية للحياة. كل ذلك أي اللوازم العقلية والعادية للمستصحب لا تثبت باستصحابه ولا تجعل عليه في زمان الشك لعدم قابلية هذه اللوازم العقلية والعادية للجعل كما قال المصنف السابق. إذن دون هذا ودون ملزوم المستصحب، سواء كان هذا الملزوم شرعيا أو غير شرعي، مثال الأول أي الشرعي، أن يشك في صلاة الظهر التي كانت في أول الزوال يستحق العقاب على تركها، الآن بعد مرور ساعة مثلا من الزوال وإتيانه بصلاة لا يحرز تماميتها، يشك هل لا زالت الظهر يستحق العقاب على تركها أم لا، لم تعد كذلك لأن ما أتيت به من صلاة مثلا أسقطتها، كانت تامة واقعا وأسقطتها وأمنت من جهتها، فيستصحب ذلك، تقول استصحب الآن كون الظهر يستحق العقاب على تركه. لماذا استصحب هذا؟ لأثبت ملزوم الاستحقاق وهو كونها واجبة بالفعل، فإن استحقاق العقاب على ترك الصلاة الآن هو ناشئ ومسبب عن ملزوم هو كونها واجبة الآن، إذا كانت واجبة الآن فهي يستحق العقاب على تركها وإلا فلا، وهذا ملزوم شرعي وهو وجوبها من قبل الشارع، فلا يجري استصحاب يرتب عليه ملزوم المستصحب الشرعي مثال الثاني وهو الملزوم غير الشرعي أن تستصحب حالة النمو في بدن زيد التي كانت سابقا لتثبت بها الآن وفي زمان الشاك ملزوم ذلك ومنشأه وهي حياته. زيد لما غبت عنه قبل فترة كان بدنه في طور النمو، وكان ذلك ناشئا كما هو واضح في ذلك الوقت عن حياته، الحي ينمو ولو إلى مدة معينة إلى 20 سنة مثلا. أنا لما رأيت زيد آخر مرة لم يكن في 20، كان في 10 سنين من عمره، كان في طور النمو، كان بدنه ينمو نموا ناشئا من حياته. الآن أشك لا زال بدنه ينمو أو لا، أستصحب بقاء نمو بدنه لأثبت ملزومة وهي الحياة. هذا أيضا لا يصح، وهذا ملزوم غير شرعي، لأن الحياة موضوع خارجي لم يجعله الشارع، تريد إثباته بالمستصحب وهو بقاء نمو بدنه. في هذين أي الملزوم الشرعي وغيره لا يجي الاستصحاب، لا يترتب على المستصحب ملزومه الشرعي وغير الشرعي. إذن إلى الآن قلنا إذا كان المستصحب من غير الأحكام والمجعولات الشرعية فالمجعول بالتعبد الاستصحابي لوازمه الشرعية دون أولا لوازمه العقلية والعادية، وثانيا ملزوم المستصحب سواء كان شرعيا أو غير شرعي، وثالثا دون ما هو ملازم مع المستصحب، وهما معا لازمان لمنزوم ثالث مثل استصحاب حالة النمو في البدن التي كانت سابقا لإثبات ملازم نمو البدن وهو نبات اللحية. فإن هذين نمو البدن ونبات اللحية لازمان ناشئان عن ملزوم ثالث هي الحياة. الحي يستمر بدنه إلى اليوم مثلا في النمو وتنبت له اللحية، حياته منشأ هذين الأمرين وهما متلازمان مسببان في عرض واحد عن سبب واحد هي الحياة، فلا يستصحب أحدهما لإثبات الآخر. هذه الثلاثة اللوازم العقلية والعادية وملزوم المستصحب وملازم المستصحب ذكر المصنف هنا شيء رابع لم يذكره، لا يجري الاستصحاب لإثباته أيضا، وهو المقارن الاتفاقي. كان يعلم أن أحد الشخصين زيد أو عمرو قد مات، لكن زيد في نفسه كان له الحياة سابقا معلومة، الآن أصبح مشكوك الحياة، فيستصحب حياة زيد لإثبات موت عمرو أن الميت عمرو. هذا لم يذكر المصنف، هذا أيضا لا يرتب على المستصحب. هذا الذي قلت قبل قليل عندما بينت المقارن أنهم لا يجرون الاستصحاب لإثبات المقارن للمستصحب، وضربت المثال في إناءين طاهرين علم تنجس أحدهما فيستصحب طهارة واحد وحله لإثبات نجاسة الآخر وحرمته. هناك قلت يمكن أن يعد هذا من الملازم أيضا لأجل ملازمة اتفاقية عرضية ناشئة من العلم الإجمالي، أو ملازمة اتفاقية اتفقت في الواقع بسبب هذا العلم. وقلت إن المصنف فيما يأتي سيذكر أشياء ويترك ذكر المقارن لعل تركه له لأنه يعتبره من الملازم، يدخله في الملازم، ولو أن ملازمته اتفاقية. فتذكر هذا. هذه صور ذكرتها لك، فاعلم أن صور الاستصحاب الفاسد الذي ليس بمعتبر عندهم هي كثيرة. فمن صوره في استصحاب الحكم ما قدمته سابقا مما يراد فيه من استصحاب الحكم إثبات الملزوم والملازم والمقارن. ومن صوره في استصحاب الموضوع أيضا ما قدمته وقدمت أمثلته، وهو ما يجري استصحاب أو ما يجرى الاستصحاب في الموضوع بقصد ترتيب الآثار واللوازم غير الشرعية العقلية والعادية. وما يراد من استصحاب إثبات ملزوم المستصحب والملازم والمقارن لهذا الموضوع المستصحب. كل هذا تقدمت أمثلته. والعلماء يصطلحون بالأصل المثبت على ما يجري في الموضوع لإثبات اللوازم العقلية والعادية، وربما أطلقوه في غير ذلك، كما قد يطلقونه في مثبت الماهية كما في موارد الشك في جزء من أجزاء الماهية مع العلم بأجزاء. أعلم أن الصلاة مثلا تتألف من أجزاء هي كذا وكذا، وأشك السورة جزء أو لا. هنا يمكن إجراء استصحاب عدم وجوب السورة، لأنه في وقت من الأوقات لم تكن السورة حتما واجبة. قبل جعل ماهية الصلاة لم تكن السورة واجبة حتما. عندما اخترعت وجعلت ماهية الصلاة أوجبت السورة أم لا؟ أستصحب عدم وجوب السورة لإثبات كون ماهية الصلاة مركبة من بقية الأجزاء وهي المعلومة الجزئية. هذا قد يطلقون عليه عنوان الأصل المثبت، كما قد يطلق أيضا على مثبت الموضوع نفسه كاستصحاب الحياة لإثبات نفس الحياة لا لترتيب أثرها الشرعي أو غير الشرعي عليها. فيقولون هذا أصل مثبت. الأصل في هذه الموارد التي أضفتها الآن أو هذين الموردين، إجراء الأصل لإثبات الماهية وإجراء الأصل لإثبات الموضوع نفسه لا لترتيب أثره عليه الشرعي أو غير الشرعي، الأصل في هذين وفي الموارد التي سبقتها من أمثلة استصحاب الحكم والموضوع لترتيب الملزوم والملازم والمقارن، وفي خصوص الموضوع لترتيب الآثار واللوازم العقلية والعادية أي غير شرعية مما كنا قدمناه وذكرنا أمثلته. الأصل في جميع هذه ليس بحجة في شيء منها. إذن قد تبين لك أن إطلاقات الأصل المثبت متعددة، فيطلق على إجراء الأصل في الموضوع لإثبات اللوازم العقلية والعادية، وربما أطلق في مثبت الماهية، وربما أطلق أيضا في استصحاب الموضوع لإثباته نفسه، وقد يكون هناك إطلاقات أخرى. ولأجل تعدد إطلاقات الأصل المثبت في كلماتهم قال المصنف بعدما بين الحال على تقديري كون المستصحب حكما مجعولا شرعيا وكونه غير حكم بعدما بين الحال على هذين التقديرين. قال مفرعا على الثاني على ما ذكره في التقدير الثاني وهو كون المستصحب من غير الأحكام والمجعولات الشرعية، قال إنه لعل المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر من نفي الأصول المثبتة هو هذا الذي ذكرناه في استصحاب الموضوع من إرادة استصحابه وترتيب اللوازم غير شرعية وإثبات ملزومه ولازمه، هذه الأقسام تستصحب الموضوع لترتيب اللازم غير شرعي أو لإثبات ملزومه أو إثبات لازمه، يكون المراد من الأصل المثبت هذه الموارد، بمعنى أن الأصل لا يثبت أمرا في الخارج أي موضوعا خارجيا كي يترتب عليه حكم هذا الموضوع الخارجي. ففي مثل استصحاب الحياة لا يثبت استصحابها في الخارج نمو البدن أو نبات اللحية ليترتب على النمو والنبات أثارهما الشرعية، هذا النمو والنبات هو أثر عقلي أو عادي للحياة المستصحبة، فالاستصحاب للحياة لا يثبت أثره ولازمه العقلي أو العادي، ليجب بذلك ما هو أثر شرعي لهذين اللازمين العقلي أو العادي، بل مؤدى الأصل أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه أي بترتيب الآثار الشرعية لمجرى الأصل نفسه، يعني ما هو أثر للمستصحب بلا واسطة لا ما هو أثر شرعي للمستصحب بواسطة لازمه العقلي أو العادي، هذا الذي لعله يكون هو المراد من نفيهم الأصل المثبت، قولهم إن الأصل المثبت ليس بحجة. فإن قلت سلمنا ما ذكر من أن الاستصحاب لا يجري لترتيب غير اللوازم مثل ترتيب الملزوم والمقارن، فلا يجري إلا لترتيب اللوازم، وفي اللوازم لا يجري إلا لترتيب اللازم الشرعي منها دون اللازم العقلي والعادي، سلمنا ذلك كله. لكن بالنسبة إلى اللوازم الشرعية التي تقول بأنه يجري لترتيبها، ندعي أنه يجري لترتيبها مطلقا سواء كانت لوازمة وآثارا مباشرة للمستصحاب وبلا واسطة أو كانت آثارا شرعية للمستصحب بالواسطة، فالأول المباشر الذي ليس بواسطة مثل استصحاب حياة الزوج لإثبات وجوب نفقة زوجته عليه وفي ماله، والثاني الذي هو أثر غير مباشر أثر شرعي غير مباشر وبالواسطة للمستصحب مثل استصحاب الحياة لإثبات وجوب صدقة الدرهم المنذور التصدق به، يثبت ذلك بواسطة أمر عادي كنبات اللحية أو عقلي كالتنفس. تقول أستصحب الحياة فأثبت نبات اللحية أو تنفسه فيترتب عليه أثر الشرعي وهو وجوب صدقة بالدرهم، كل هذا أي الآثار الشرعية المباشرة والآثار الشرعية المترتبة بواسطة اللازم العقلي أو العادي ندعي شمول دليل استصحاب. والوجه في هذا العموم لكلا القسمين آثار المباشرة والآثار بالواسطة أن الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن يفرض نفسه في ظرف الشك متيقنا ويعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذاك المشكوك تماما كما كان يعمل عندما كان متيقنا وجدانا به، سواء كان ذلك العمل يترتب على المتيقن بلا واسطة أو كان يترتب عليه بواسطة أمر عقلي أو عادي. مثلا عندما يكون متيقنا بالوجدان بحياة زيد فهو يحكم بوجوب نفقة زوجته ويعمل على هذا الأساس ويرتب هذا الأثر المباشر، ويحكم أيضا بوجوب الصدقة بالدرهم المنذورة إذا كان بدنه ينمو مثلا، باعتبار أنه إذا تيقن بحياته فإنه يتيقن بنمو بدنه، فيجب التصدق بالدرهم ويحكم بهذا الحكم ويعمل على أساسه، مع أن هذا أثر ولازم شرعي يثبت للحياة بالواسطة، بواسطة نمو البدن أو في مثال آخر نبات اللحية. هذا إذا كان متيقنا بالوجدان. الآن في ظرف الشك الإصحاب يقول بأخباره يجب عليك أن تعمل عمل المتيقن، فالآن في ظرف الشك ترتب كلا الأمرين وتعمل كلا العملين، تستصحب حياة زيد وتكون بمنزلة المتيقن بها وترتب عليها آثارا يرتبها المتيقن. كنت في زمان اليقين ترتب كلا الأثرين المباشر وذا الواسطة، الآن أيضا ترتبهما جميعا وتعمل كلا العملين فتخرج نفقة زوجة زيد من ماله، وأيضا تتصدق بالدرهم من مالك عملا بالنذر كما كنت تفعل ذلك لو كنت متيقنا بالوجدان. إن قلت هكذا قلت إن الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن كالحياة في فرض اليقين الوجداني بالحياة، هذه الآثار الشرعية بعضها يترتب على هذا المتيقن من حيث اليقين به نفسه كالزبا، يترتب على حياة بيت من حيث حياة نفسه متيقن، وبعض الآخر يترتب على المتيقن من حيث اليقين ما لا يجب الدرهم الذي يترتب على الحياة، لكن من حيث اليقين بمبنى اللحية الملازم للحياة لا من حيث اليقين نفس الحياة. هذا القصة لما يترتب من أثار على المتقان ضر يقن به، ويدل عليه أخبار أصحاب والدون في بدار شرع إلا تنظم الأول، أي التي ترتب على المتقان من حيث اليقين على تبيته والأثار مباشرة لتم الأخر الأثار المباشر والترتع المستصحب المتقن من حوض اليقين أتعرف بلازمه. ليش لا ترتع القصة الثانية وجود ترتع القصة التي هي الحقيقة أثار الوصف العادية أو الكلية وجود ألقى بدرهم أثر مباشر لنوذن أبا اللحية لا الحياة، فكتير ضبط من أثر توقف على وجود وعي للأمر في أبعادي وجود جعله وجود نقله من أقطع بالوجدان أو بوجود تنفس فيتكحه وجود صدقة بدرها المدورة على أحد تقل والوجود الجال تعبد الأولى أن ينقف هذا أمر عقل مبدأ أو بادلع أو تنفس أقع مجرد التعبد الصحيح. وجود واقع له يعني أن أقطع بالوجدان بحصول النمو أو بوجود التنفس، فيترتب عليه وجوب الصدقة بالدرهم المنذورة على أحد التقديرين. والوجود الجعل التعبد له بأن يقع هذا الأمر العقلي أو العادي، نمو البدن أو نبات اللحية أو التنفس، يقع مجرى للتعبد الاستصحابي، يكون هو المستصحب وهو نفسه غير معقول الجعل كما قلنا سابقا، غير الأمر الشرعي لا يجعل، غير قابل للجعل. فإذا وقع هو موضع الاستصحاب ومجرى للاستصحاب، رجع جعله غير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعية، مثل جعل وجوب الصدقة المنذورة على تقديره. إذن ترتيب وجوب الصدقة يحتاج إما إلى إحراز هذا الأمر العقلي أو العادي بالوجدان، وإما إلى وقوعه محلا للتعبد الاستصحابي. وكلا الوجودين، الواقع الوجداني والتعبد الجعل الاستصحابي، منتف بحسب الفرض. أما الواقع الوجداني فلأني لا أقطع بالأمر العقلي أو العادي، هذا مفروض، لا أقطع بنمو البدن أو تنفسي زيد. وأما الوجود الجعل التعبدي لاستصحابي فلعدم كون هذه الواسطة العقلية أو العادية مجرى الاستصحاب، لأن المفروض أن الاستصحاب جرى في ذي الواسطة في الحياة. ومع انتفاء الوجودين الوجداني والجعلي لم يكن هنا إلا الشك في أصل تحقق الأمر العقلي أو العادي، والأصل عدم وجوده وتحققه، وبالتالي عدم ترتيب أثره. وهذه المسألة لها نظير في باب الرضاع والنسب، ذكرها يطول ويحرم من قراءة عبارة. أقرأ لك العبارة وأترك الباقي إن شاء الله ليوم آخر. قال: إذا عرفت هذا فنقول، إذا عرفت المقدمة التي بين المطلق فيها على الإجمال، نقول إن المستصحب إما أن يكون حكما من الأحكام الشرعية المجعولة كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها، وإما أن يكون من غير المجعولات الشرعية كالموضوعات الخارجية واللغوية. فإن كان من الأحكام الشرعية فالمجعول في زمان الشك، يعني بمقتضى الاستصحاب، حكم ظاهري، لأن المستصحب حكم شرعي والأحكام الشرعية قابلة للجعل، فيجعل الشارع في زمان الشك بمقتضى الاستصحاب حكما ظاهريا. هذا الحكم الظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه، لأن هذا هو مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق. ورتب آثار المتيقن السابق ما هو؟ حكم. ورتب آثاره الآن، يعني اجعل هذا الحكم موجودا الآن في السابق ورتب آثاره. هذا هو مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق ووجوب المضي عليه والعمل به. تقول هو موجود، أعمل به وأرتب آثاره. هنا قلت إن المصنف أطلق كون المجعول من الحكم ظاهرا في فرض الشك في زمان الشك مساويا للمتيقن السابق من الحكم في جميع ما يترتب عليه، والحال أنه هذا مسلم بمقدار أثره الشرعي وبعض أثر العقلي وهو وجوب إطاعة هذا الحكم، لا كل آثاره ولوازمه التي ترتب عليه على ما شرحناه. لكن قلت لعله لا يريد التعميم، وإن كانت العبارة مساو له في جميع ما يترتب عليه، لعله يجيء في كلام لاحق ما يوضح هذه الجهة. هذا كله في استصحاب الحكم. وإن كان المستصحب من غير الأحكام والمجعولات الشرعية موضوع مثلا خارجي، فالمجعول في زمان الشك هي لوازم هذا المستصحب الشرعية دون اللوازم العقلية والعادية أولا، ودون ملزوم هذا المستصحب شرعيا كان الملزوم أو غيره، ودون ما هو ملازم مع المستصحب وفي عرضه، وكلاهما ملزومان لملزوم ملازمان لازمان لملزوم ثالث. ولعل هذا أي ما نفاه هنا، وهو اللوازم إجراء الاستصحاب في موضوع لإثبات اللوازم العقلية والعادية وإثبات الملزوم وإثبات الملازم للمستصحاب، لعل هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر من نفي الأصول المثبتة، فيريدون بذلك أن الأصل الجاري في شيء لا يثبت أمرا في الخارج، يعني ذاك اللازم غير الشرعي أو ذاك الملزوم شرعيا أو غيره أو ذاك الملازم معه، لا يثبت ذاك في الخارج حتى يترتب على ذاك الثاني غير مستصحب، يعني اللازم أو الملزوم أو الملازم يترتب عليه حكم الشرعي، الذي يكون هذا الحكم الشرعي للازم أو الملزوم أو الملازم، للازم يعني غير الشرعي أو الملزوم مطلقا أو الملازم، هذا الأثر الذي يكون أثرا وحكما لهذا اللازم أو الملزوم أو الملازم بلا واسطة، ويكون أثرا للمستصحب بالواسطة، هذا لا يثبت، هذا لا يصح، هذا هو الأصل المثبت، بل مؤدى الأصل ودليل الأصل أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا، يعني ما كان من آثار المجرى شرعا بالمباشرة وبلا واسطة، بحيث يصح أن ينسب إليه ويقال هذا أثر المجرى، هذا أثر المستصحب، فهذا الذي يأمر الشارع بترتيبه. فإن قلت تريد أن تقول لا، بل يعم كلا الأثرين الشرعيين سواء ما كان يترتب بالمباشرة أو يترتب بالواسطة، قول الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن يفرض نفسه متيقنا ويعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك المشكوك. كيف عندما كان متيقنا يرتب كل أثر ينشأ من تيقنه، الآن عندما يكون شاكا ينزل نفسه منزلة المتيقن ويرتب كل أثر للمتيقن، سواء كان ترتبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتب على ذلك المتيقن، كلا الأثرين المباشر وذي الواسطة يترتبان. قلت الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه بالمستصحب نفسه، وأما ما يجب عليه من حيث تيقنه لا بالمستصحب نفسه بل بأمر يلازم ذلك المتيقن المستصحب عقلا أو عادة فلا يجب عليه، لأن وجوب هذا العمل الثاني باعتبار أن هذا العمل من أعمال وآثار الملازم أو اللازم لا نفس المتيقن المستصحب، فوجوبه عليه يتوقف على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي أو العادي الذي هذا العمل عمله وأثره، أو وجود جعلي يعني بأن يقع نفس هذا الأمر العقلي أو العادي موردا لجعل الشارع واستصحابه حتى يرجع جعله غير المعقول على ما قلنا سابقا إلى جعل أحكام الشرعية. ففي الفرضين اليقين الوجداني باللازم العادي أو العقلي والوجود الجعل الاستصحابي له أو لهما، في الفرضين يترتب ذاك الأثر الشرعي لهذا اللازم أو لهذا الأمر العقلي أو العادي. أما إذا انتفى الوجودان فلا، وحيث فرض عدم الوجود الواقعي والجعلي، عدم الوجود الواقعي والجعلي لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتيبه أو عدم ترتب أثاره. والحمد لله رب العالمين.